أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو الدرس 62 في شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي، وفيه إن شاء الله تعالى ننتهي من الكلام حول الإيمان بالقضاء والقدر، ونعرج على بعض الأمور الخاصة بهذا المبحث من مسائل، ونتكلم إن شاء الله عز وجل عن أعلى مراتب الإيمان، ألا وهي مرتبة الإحسان. وبذلك إن شاء الله تعالى نكون قد أتممنا الكلام حول الإيمان بالله واليوم الآخر وبالكتب والرسل والملائكة وبالقدر، وهي أركان الإيمان الست. فأسأل الله عز وجل أن يتقبلها عنده خالصة لوجهه الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة. قال المصنف: أقسام الحسنات والسيئات. قال: الحسنات قسمان: حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح، وهي الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحسنة سببها الإنعام الإلهي على الإنسان بما يؤتيه الله من مال وصحة ونصر وعزة ونحو ذلك. إذن هذا الإحسان من الله تبارك وتعالى للعبد بأن يؤتيه من نعم، سواء كانت هذه النعم نعم عينية مادية أو نعم معنوية، يؤتيه مالا، يؤتيه صحة، يؤتيه نصرة، هذه محض فضل الله تبارك وتعالى. وهناك حسنات يكون السبب فيها الإيمان والعمل الصالح. وعلى ذلك فإن السيئات أيضا قسمان: سيئة سببها الشرك والمعاصي، وهي ما يصدر من الإنسان من شرك ومعصية، وسيئة سببها الابتلاء أو الانتقام الإلهي كأمراض الجسم وضياع المال والهزيمة ونحو ذلك. فالحسنة بمعنى الطاعة لا تنسب إلا إلى الله. يبقى قلنا في نوعين: الحسنات نوعين، حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح، حسنة سببها الإنعام الإلهي المحض، وكذلك السيئات، سيئة سببها الشرك والمعاصي، وسيئة سببها الابتلاء والانتقام. فالحسنة بمعنى الطاعة هذه لا تنسب إلا إلى الله، فهو الذي شرعها للعبد وعلمه إياها وأمره بفعلها وأعانه عليها. والسيئة بمعنى المعصية لله تبارك وتعالى، إذا فعلها العبد بإرادته واختياره مؤثرا المعصية على الطاعة، فهذه السيئة تنسب للعبد الذي فعلها ولا تنسب إلى الله، لأن الله لم يشرعها ولم يأمر بها، بل حرمها وتوعد عليها. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. إذن الحسنة بمعنى الطاعة لله هذه محض فضل الله، ما أصابك من حسنة فأطعت الله فهذه من قبل الله جل وعلا، وما أصابك من سيئة من معصية فعلتها بإرادتك وباختيارك فهذه من قبل نفسك، فأنت أمير نفسك وأنت الذي اخترت. وعلى ذلك يكون معنى الآية مفهوما واضحا. أما الحسنة بمعنى النعمة كالمال والولد والصحة والنصر والعزة، والسيئة بمعنى النقمة والابتلاء كالنقص في المال والأنفس والثمرات والهزيمة وأمثال ذلك، فهاتان أي الحسنة والسيئة بهذا المعنى من عند الله، لأن الله عز وجل يبلو عباده ابتلاء وانتقاما ورفعة وتربية لعباده، كما قال الله جل وعلا: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون لا يكادون يفقهون حديثا. فإن تصبهم حسنة أي نعمة وسراء يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة أي محنة وابتلاء ومصيبة يقول هذه من عندك، فقال الله: لا بل كلاهما من عند الله على هذا الاعتبار. وبذلك نستطيع أن نفهم الفرق بين هاتين الآيتين، آية ما أصابك من حسنة فمن الله، وآية وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. يبقى الأولى تصرف على أن المراد بالحسنة الإيمان والعمل الصالح الطاعة لله عز وجل، والسيئة المراد بها المعصية والشرك. أما الآية الثانية فالمعنى فيها الحسنة أي النعمة، والسيئة أي المصيبة والبلية. قال: دفع عقوبة السيئات. إذا عمل المؤمن سيئة فعقوبتها تندفع عنه بما يلي: إما أن يتوب فيتوب الله عليه، أو يستغفر فيغفر الله له، أو يعمل حسنات تمحوها، أو يدعو له إخوانه المؤمنون. وعليكم أن تكتبوا هذه الأمور التي تكفر السيئات، هذه الأمور التي تندفع بها عقوبات السيئات. أولا التوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الأمر الثاني الاستغفار، فإن العبد إذا استغفر صقل قلبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن الاستغفار يدفع العقوبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. السبب الأول التوبة النصوح، السبب الثاني الاستغفار، السبب الثالث عمل الحسنات الماحية للسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا أصل أصيل في منهج أهل السنة والجماعة في وزن الناس، هو ميزان الحسنات والسيئات. فما من أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سوى ذلك عرضة للخطأ، عرضة للزلل، عرضة للذنوب، فعلى ذلك يحسب حسنات هذا الإنسان بجانب هذه السيئات، فإذا كانت الحسنات أغلب من السيئات اعتذرنا له وأقلنا العثرة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب ابن أبي بلتعة الذي كان قد ارتكب أمرا خطيرا كاد أن تكون خيانة عظمى للدولة المسلمة، حين أفشى سرا خطيرا وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وتأول هو تأولا يراه الكثيرون فاسدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا قد غفرت لكم. فإذا كان الإنسان قد تصدر منه بعض الزلات فلا يعني ذلك أن يرمى هذا الإنسان، بل على العكس تماما، إذا كانت له قدم صدق في الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وهكذا إذا كان الإنسان يغلب عليه الصلاح ولم يرمى قط بشيء يشينه فإنه ينبغي أن يوزن بهذا الميزان، ميزان الحسنات والسيئات. ألا ترون موسى عليه السلام يفقأ عين ملك الموت ويلقي بالألواح ويأخذ بلحية أخيه ويجره إليه ويصدر منه هذا، وعلى ذلك لا تأتي الملومة ولا يأتي العتاب من الله عز وجل له؟ قال ابن الجوزي: لأنه وقف لله موقفا لم يقفه أحد قبله، وهو أن وقف أمام رجل ادعى الربوبية داعيا إلى الله، داعيا للتوحيد. فهكذا الشأن. الأمر الثالث: عمل الحسنات الماحيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. الأمر الرابع: أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفر له، وهذا خلق عظيم جليل ينبغي أن يدعى إليه في الآفاق، أن يكون دائما أبدا اللهج بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، ومن فعل ذلك فإنه يؤجر على كل مؤمن ومؤمنة بحسنة. فما بالكم بعدد المسلمين أحياء وأمواتا، حين يقول العبد: أستغفر الله لأخي، أستغفر الله لكل مؤمن ومؤمنة أحياء كانوا أو موتا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيدعو له ويستغفر له ويرجو الله له، فيكون ذلك سببا لغفران الله لسيئاته. الأمر الخامس: أن يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، يعني أن يدعو له دعوة بظهر الغيب، أو يتصدق بصدقة على أن يهب ثوابها له، أو أن يصنع ما ذكره العلماء فيما ينتفع به الميت بعد موته من العمل الصالح، سواء كان من الدعاء والحج والعمرة والصدقة والخلاف في مسألة قراءة القرآن ووهب الثواب له ونحو ذلك من الأمور النافعة له، فلا ريب أن ذلك يذهب من سيئاته. إذن التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية، الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والاستغفار لهم، أن يهدوا لهم الثواب من الأعمال الجائزة، أن يهدوا ثوابها. الأمر السادس: أن يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه، فلا ريب أن الدنيا دار بلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن أبي سفيان قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وما من أحد إلا ويتعرض لذلك. فالله جل وعلا يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبتليه الله بمصائب تكفر عنه، يبتليه الله عز وجل بفتن شديدة لتغربله، فذلك من لطف الله لعبده وليس من عقوبته، لأن هذه البلايا تفضي إلى خير، تفضي إلى تمحيص، تفضي إلى تهذيب، والله يبتلي ليهذب لا ليعذب. ومهما كانت هذه البلايا فإنها لن تكون أمثال ابتلاءات الأنبياء. ألا ترون يحيى عليه السلام يذبح من أجل امرأة بغي؟ ألا ترون ما كان من تعذيب زكريا؟ أما ترون من شأن يوسف وقد دخل السجن بوشاية امرأة كانت إذ ذاك سفيهة؟ ألا ترون ما حل بأنبياء الله ورسله من المحن والشدائد؟ وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما ترون في الأولياء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة الكثيرة على ذلك؟ ألا ترون محنة الإمام أحمد؟ أما ترون من أمثال ذلك؟ وأنا أحيلكم على كتاب المحن، ففيه كثير من ذكر هذه الابتلاءات، وأحيلكم على ما ذكرنا في محاضرة آلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتعلموا فقه التعامل مع البلايا والمصائب. أن يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه، هذا سادسا. سابعا، أن يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه، أي أن يبتلى في القبر بهذه المشاهد المخوفة التي تذاكرناها في مشاهد البرزخ، فيبتلى بعذاب وصعقة في قبره، ويكون القبر عليه نكالا، فحينئذ يكون ذلك من أسباب تكفير السيئات عنه. ثامنا، يبتليه في عرصات القيامة بما يكفر عنه، مشاهد يوم القيامة كما تذاكرناها وتذكرنا فيها ما ذكر الله عز وجل عن يوم الفزع الأكبر. تاسع، أن يشفع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا كل هذا الخير ولا ترجو رحمته؟ تراك عاصيا، تراك تفعل الكبائر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر العاشر في دفع عقوبة السيئات هو رحمة أرحم الرحماء، الله الغفور الرحيم الرحمن جل جلاله، أن يتنزل الله عز وجل عليه برحمة تغنيه عن رحمة من سواه. ويا ليت القلوب تتعلق بعلام الغيوب ليدفع عنها كل تعلق فاسد، ويا ليت القلوب تلهج بالذكر للرب المعبود فلا يبقى فيها أثر غفلة من مزاحمة العباد والدنيا لحب الرحمن في القلب. يا ليت القلوب تستشعر أنها لن يكون لها استقامة إلا إذا تنزل الله برحمته عليها، فلا تزيغ تلك القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فهذه أمور عشر يستدفع المؤمن عقوبات السيئات عنه إذا قام بها أو ببعضها. قال المصنف: الطاعات والمعاصي. قال: الطاعة تولد المنفعة وتثمر الأخلاق الحسنة، والمعصية تولد المضرة وتثمر الأخلاق السيئة. فالشمس والقمر والنبات والحيوان والبر والبحر أطاعت ربها، فخرج منها منافع كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى. والأنبياء لما أطاعوا الله خرج منهم من الخير ما لا يحصيه إلا الله تعالى. وإبليس لما عصى ربه وأبى واستكبر خرج بسببه من الشرور والفساد في الأرض ما لا يحصيه إلا الله تعالى. وهكذا الإنسان إذا أطاع ربه خرج منه من الخير والمنافع له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله تعالى، وإذا عصى ربه خرج منه من الشر والمضار له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. وهكذا البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فاعلم إذا ما كان الحال غير مستقيم، فاعلم أن هذا أمار على وجود معصية قاطعة، والأمر ليس في المعاصي الظاهرة، هذه ملموسة هذه واضحة، ولكن الخلل، كل الخلل، أن يكون في قلب الإنسان غل أو حقد أو حسد، أو تراه يظهر الطاعات، تراه قائم لليل صائم للنهار متكلم بكلام الإيمان، حتى إذا ما نزل به بلاء ظهر منه ما في باطنه من الشحناء والبغضاء ومن حب الدنيا ومن وهذه هي الطامة. ولذلك أمتنا لا تنصر، لأن الآفات التي في القلوب خطيرة والله. إنني لأنظر وأقلب عيني في الأفق فأرى إعوجاج في الحال، وأنا أتهم النفس قبل أي أحد، فمالي وعيوب الناس؟ أنا من عيوبي ومن ذنوبي على يقين، ومن ذنوب وعيوب الناس على شك. إنني أقلب ناظري فأجد اعوجاجا، وأسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم باستقامة، فالاستقامة عزيزة والله، وذلك لن يكون إلا بتجريد الإخلاص. نحن لك عبيد، افعل بنا ما تريد يا ربنا يا مولانا وسيدنا، ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل حتى لا نعمل إلا لك يا رب. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أما أثار الطاعات والمعاصي فقد جعل الله عز وجل للطاعات والحسنات آثارا لذيذة طيبة محبوبة، لذتها فوق لذة المعصية والله. يا من جربت وذقت شيئا من حلاوة الإيمان بالله، ذقته حقا أم أنت مدع؟ والله لو ذقت وعرفت ما جعلت ذات الدنيا تخطف قلبك، ولكنك عبد محروم، لذلك تغتر بزخرف الدنيا وترى نفسك في وحل المعصية. والله سبحانه جعل للمعاصي والسيئات آثارا وآلاما مكروهة تورث الحسرة تورث الندم، وتربي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة، وتربى على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة، وما حصل لعبد حال مكروها قط إلا بذنب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، فإنه لا ينزل بلاء إلا بذنب. فيا من تغتر بعملك الصالح، يا من تصنع أعمالا في ظاهرها أنها ضخمة كبيرة، يا من حفظت القرآن، يا من تعلمت العلم، يا من صليت الصلوات وتصدقت بالصدقات وحججت البيت واعتمرت وصنع، يا هذا لا تغتر، إنه لا ينزل بك بلاء إلا بذنب. والذنوب تنتج عن آفات عظيمة، عليك أن تستدرك أمرك وتستأصل أصول الآفات من قلبك حتى يستقيم أمرك. والله لا يدخر عليك شيئا من نعمه إذا أنت أقبلت عليه، والله يعفو عن كثير. الذنوب مضرة بالقلوب مثل السموم مضرة بالأبدان. والله خلق الإنسان على الفطرة حسنا جميلا، كل مولود يولد على الفطرة، فإن تلوث بالذنوب والخطايا نزع منه حسنه وجماله، وإذا تاب إلى الله عاد إليه حسنه وجماله وبلغ كماله في الجنة. يا من تسمعونني الآن جردوها توبة، فما منا من أحد معصوم. يا من وقعت في ذنوب وكبائر، اتق الله عز وجل وبادر بالتوبة، تب إلى الله وقل: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا هذا، أما تؤوب؟ أما تنيب إلى الله عز وجل؟ أما تستشعر أنك في احتياج دائم لمعونة ربك ليخلصك مما أنت فيه؟ إن أمر الهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل له الخلق والأمر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالملك ملكه والخلق خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوضح السبل وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وبعد ذلك فمن آثر الهداية ورغب فيها وطلبها وعمل بأسبابها وجاهد في سبيل تحصيلها، هذا يهديه الله إليها ويعينه على تحصيلها وتكميلها، وهذا من رحمة الله بعباده وفضله عليهم. الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن آثر الضلالة ورغب فيها وطلبها وعمل بأسبابها تمت له وولاه الله ما تولى ولم يجد من الله صارفا عنها، وهذا عدل الله. أما ترون رب العالمين يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن فعلينا أن نعلم هذه القوانين الربانية في مسائل الطاعات والمعاصي وعقوبات السيئات وآثار هذا وقانون الهداية والضلال، ونعلم علم اليقين أن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذا تحققت هذه المعاني في قلوبنا وإذا فهمنا قضية القضاء والقدر، يثمر هذا الإيمان بالقضاء والقدر من الراحة والطمأنينة والسعادة لكل مسلم. فالإنسان إذا آمن بقضاء الله وقدره، حلوه ومره، خيره وشره، يعلم أن كل شيء بقدر الله، وقدر الله لا يأتي إلا بخير، فلا يعجب بنفسه عند حصول مراده، ولا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأنه يعلم أن ذلك كله بقدر الله، وهو كائن لا محالة. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ما فات مات، ما فات ولا. أنت ابن الآن وهنا، كما يقول علماء النفس، ابن الآن، فالآن قد تكون الخاتمة، فحسنها وجودها واجعلها طاعة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا تأخذكم الآفات فتعجبون وتفرحون فرح البطر إذا ما نزلت بكم النعمة. هذا هو الأمر الذي يجعل الإنسان على ميزان الاعتدال. ما فات مات، لا تفكر فيه، فكر في اللحظة، في هنا وفي الآن، وما بين يديك من نعم، وما تستشرف في المستقبل من أمور، عليك ألا تتجاوز الحد في هذا الفرح، واجعله فرحا بالله تبارك وتعالى، ولا تتكبر ولا تتفاخر بشيء استودعك الله إياه، حينئذ تجد ثمرات الإيمان بالقدر تترى عليك. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وروى الإمام أحمد في مسنده وعبد الرزاق، وقال الأرنؤوط سنده حسن في تعليقه على مسند الإمام أحمد، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن، إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل أمره، حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. ولذلك المؤمن تاجر ماهر، تاجر بالعمل الصالح، تاجر مع ربه تبارك وتعالى، فأمره كله خير. الثمرات التي يمكن أن نذكرها في شأن الإيمان بالقدر على جهة النقاط، نذكر نحو من 16 فائدة. أولا: الاطمئنان بالله وعدم الجزع، إذ قد كتب كل شيء، فلا بد من حدوث ما كتب، فلا يجزع العبد، إذ اختيار الله له هو خير اختيار، والله رحيم والله حليم، إذن يطمئن ويثق بالله عز وجل ولا يجزع. اثنين: أن يتوكل على الله وحده ولا يبالي بالناس، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، إنهم يريدون أن يفتكوا، أن يدمروا بك، أن يجعلوك ويجعلوك، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء. فإذا هكذا إذا توكل العبد على ربه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قالها أيوب: فعوفي وحسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم: فجعلت النار بردا وسلاما. فهكذا من يتوكل على الله عز وجل، الناس لو اجتمعوا عليه ليضروك، ليقهروك، ليثنوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هكذا من كادك سيكاد ومن ظلمك سيظلم. واللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم. نعوذ بعزتك وقضائك أنت نصيري أنت عضدي وأنت ملاذي وأنت نصيري بك أصول بك أجول بك أقاتل. فاللهم ادفع عنا أذى كل ذي أذى. فهذه من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، يتوكل العبد على ربه ويفوض أمره إلى ربه وهو نعم المولى ونعم النصير. الأمر الثالث عدم السخط على ما قدره الله من أمور الدنيا، فإن ذلك يفتح عمل الشيطان. إنها دنيا، وليقل من يريد أن يقول ما يقول، ولتكن الدنيا دائما تحت النعال، تذهب الأموال وتذهب المساكن وتذهب الزوجات وتذهب الأولاد وتذهب الجاهات وتذهب كل شيء، ولا يبقى للعبد إلا رصيد الإيمان في قلبه. إذن لا تتسخط على فوات الدنيا، فلتذهب الدنيا ويبقى الإيمان في قلبك، فإن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. الأمر الرابع الإيمان بحكمة الله الباهرة، حيثما خلق شيئا إلا لحكمة، حتى ما يبدو فيه شر فإنه يترتب عليه خير عظيم، حتى ما تراه أنت شر سيعقبه خير، وبعد المحن تأتي المنح، وبعد العسر يأتي يسران. وهكذا عودنا ربنا، وأنا أقولها بملء الفم والله الذي لا إله غيره، وهذا ظني في الله الذي لا يخيب ولا يتزعزع، أن الله عودني وعود عباده أنه ما تضيق الأمور حتى تفرج، وما يتعسر الشيء حتى ييسر، وما يبتلى الإنسان بابتلاءات شديدة إلا وفتحت له من أبواب الأرزاق ما لم يكن في الحسبان. وهكذا الإيمان بحكمة الله الباهرة يجعل الإنسان على ثبات ويقين وثقة بالله. الأمر الخامس الإيمان بعلم الله الشامل، حيث وجه كل صنف لما يصلح له. والله عليم بالظالمين، والله عليم بالمتقين، فمن يظلم فإنه سيرى عاقبة ظلمه عاجلا غير آجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهكذا يؤمن العبد بعلم الله الشامل، فإذا كان كذلك فعلى العبد أن يترك أمر التدبير للعليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الأمر السادس الثقة في اختيار الله لعبد، وعدم الحزن على فقد ولد أو فقد زوج أو فقد حبيب. فهذا الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لكفر ولأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فلا تحزن على فقد حبيبك، فربما لو عاش حبيبك لجرك إلى معصية. لا تحزن على فراق أحد فلربما كان فتنة عليك. لا تحزن، فقط عليك أن تنظر وتتحسس قلبك وتنظر في حالك، هل أعقب هذا البلاء رضا؟ هل أعقب فتحا ونصرة؟ هل أعقب إيمانا ويقينا؟ عليك أن تثق في اختيار الله لك. الأمر السابع السعي بكل مستطاع في إدراك أسباب الهداية، وترك المستطاع من أسباب الغواية، إذ كل ميسر لما خلق له، فمن سعى في الخير فتح له، ومن سعى في الشر فتح له. ومن يقرأ التاريخ يجد هذا القانون الرباني، إن من يريد شيء، إن من يلح في طلب شيء، إن من يضع هدفا حقيقيا يسعى إليه، إنه لا بد أن يحصله. هكذا جرت السنن الربانية، من أراد خيرا ينال خيرا، ومن أراد شرا ينال شرا. فعليكم أن تسعوا إلى أسباب الهداية وترك أسباب الغواية. الأمر الثامن، الخوف الشديد من سوء الخاتمة، إذ هي غيب، والنفس تستحق كل سوء، والرب أهل التقوى وأهل المغفرة. فلذلك نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. الأمر التاسع، عدم العجب بالعمل الصالح، لأننا تذاكرنا أن هذا التقدير بيد الله تبارك وتعالى، فإذا كان العمل الصالح هو محض فضل الله جل وعلا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فعليك ألا تعجب بعملك. الأمر العاشر، عدم الأمن من مكر الله، ومداومة لوم النفس ومعاتبتها، إذ فيها من الآفات والخفايا ما لا يعلمه إلا الله. ودعونا نتوب، ودعونا نكرر كلما رأينا هذه المعاني وتدارسناها، هل تأمنون من مكر الله؟ والله قد تبتلى من حيث لا تدري، لأنك تأمن مكر الله. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون، لا يأمن مكر الله وهو يعلم أن الله عز وجل يمكر بمن يمكر، ولا يأمن أن تكون المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس صحيح. إذن لا نأمن من مكر الله، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم إن كانت هذه الآفة عندنا، لأنها كبيرة من الكبائر، الأمن من مكر الله. الأمر الحادي عشر، دوام اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتضرع العبد إلى الله بأن يوفقه لكل طاعة، إذ المسلم يحتاج إلى فضل الله في كل نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم ربانا وأدبنا وعلمنا أن نقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الأمر الثاني عشر، التفريق بين المحبة والإرادة، بمعنى أن ليس كل ما أراده الله أحبه، وليس كل ما أحبه أوجده، وقد ذكرنا ذلك في الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية، وبينا الفرق بين هذا وذاك. فقد شرع الله لعباده ما يحب، ولكن جعلهم يتصرفون بإراداتهم، فمنهم من يطيع ومنهم من لا يطيع. الأمر الثالث عشر، الإيمان بعظمة الله، إذ جبر العباد على مراده بإرادتهم هم، فسبحانه لا يظلم أحدا. الأمر الرابع عشر، الاقتناع التام بعدم ظلم الله لأحد، حاشاه سبحانه وتعالى. والله كل من يعرف من هو ربنا محال أن يتطرق إليه هذا المعنى، ولكن أهل الكبر، أهل تلك الشخصيات التي فيها نوع من التكبر والجبروت، هؤلاء نعوذ بالله منهم، تراهم يتجاوزون الحد ويرون أنفسهم برؤية مختلفة، ومن هنا يتكبرون، ولربما يقعوا بعد ذلك في حمق، فيظنون أن الله يظلمهم، لماذا يا رب تصنع بي كذا وأنا لا أستحق. أما العبد فهو ذليل منكسر، يعلم أنه أصله العيب والنقصان، فهو مرتع للآفات والنقائص والعيوب. فحين يشعر العبد بهذا المعنى يكون على يقين بأن الله لا يظلم أحدا، بل الظلم من نفسي أنا الذي أستحق، أنا الذي أوديت نفسي لذلك وأتوب إلى الله من ذلك. فالإنسان يفعل بإرادته ومشيئته هو، نعم هي تابعة لمشيئة الله وإرادته، ولكن جعل الله له اختيارا. الأمر الخامس عشر اعتراف العقل بالعجز. لا بد في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر أن يعترف الإنسان منا بأن له قدرات، هذه القدرات تعجز عن الوصول إلى الكيفيات، إلى علم المغيبات، إلى إدراك أمور تجاوزت حدود العقل البشري، فالعقل لا يستطيع أن يصل هنا إلى شيء. فالواجب التسليم والاستسلام لأمر رب العالمين وعدم تأليه العقل العاجز القاصر. الأمر السادس عشر الإيمان بالغيب، إذ يؤمن المؤمن بأشياء لا يعقل كيفيتها، وهذا لأن القلب هنا الذي عليه مدار الأمر لا العقل. ولذلك تركيبة الإيمان عند المسلم عجيبة والله. الإيمان يتدخل فيه عنصري الإنسان من العقل والوجدان، والإيمان يخاطب القلب أولا ثم بعد ذلك العقل، ويتدخل العقل أيضا. قل هاتوا برهانكم أفلا تتفكرون أفلا تعقلون، وتكلمنا في علاقة العقل والنقل كثيرة، ومسألتها من أهم ما يكون. فعليكم أن تراجعوا قواعد المنهج حتى تعلموا ذلك جيدا. بهذا تمت بفضل الله تعالى أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكل ركن منها يثمر للمؤمن ثمرات نافعة. فالإيمان بالله عز وجل يثمر محبة الله، يثمر تعظيم الله، شكره، عبادته، طاعته، خشيته، امتثال أوامره. والإيمان بالملائكة يثمر محبتهم والاستحياء منهم والاعتبار بطاعتهم. والإيمان بالكتب والرسل يثمر قوة الإيمان بالله ومحبته ومعرفة شرائع الله وما يحبه الله وما يكرهه الله، ومعرفة أحوال الدار الآخرة ومحبة رسل الله وطاعتهم. والإيمان باليوم الآخر يثمر الرغبة في فعل الطاعات والخيرات والنفرة من المعاصي والمنكرات. والإيمان بالقدر يثمر طمأنينة النفس، يثمر سكون النفس ورضاها بما قدر الله، وإذا تحقق ذلك في حياة المسلم كان مؤهلا لدخول الجنة، وذلك لا يتم إلا بطاعة الله ورسوله كما قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ما يفعله الله ويقضيه ويقدره على خلقه فيه مصالح وحكم، فما يفعله سبحانه من المعروف والإحسان دال على رحمته، وما يفعله من البطش والانتقام دال على غضبه، وما يفعله من اللطف والإكرام دال على محبته، وما يفعله من الإهانة والخذلان دال على بغضه ومقته، وما يفعله بمخلوقاته من النقص ثم الكمال دال على وقوع المعاد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. بقي معنا أن نتكلم عن مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تكون محسنا متقنا مجيدا للارتقاء بالإيمان لتصل إلى هذه المنزلة. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ويقول سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فالأمر على المراقبة. وقال سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قلنا مراتب الإسلام ثلاث مراتب بعضها فوق بعض. الإسلام وإذا أطلق لفظ الإسلام أريد به أعمال الظاهر، إذا أطلق وكان في السياق الإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، الإسلام والإيمان، مسلم مؤمن. إذن المسلم أعمال الظاهر الأركان الخمسة، الإيمان هو الأعمال الباطنة المتعلقة بالأصول والأركان الستة. إذا قلنا الإسلام فقط دخل فيه الإيمان، وكذلك إذا قلنا الإيمان فقط دخل فيه الإسلام. ثم بعد ذلك أعلى هذه المراتب هو الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وعن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فيه فائدة أن يكون طالب العلم على هيئة حسنة، فهذا مطلوب لا يرى عليه أثر السفر. ولذلك تعجب عمر لأنه لم يكن يعرف هذا الشخص الغريب ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فيه أدب طلب العلم، ووضع كفيه على فخذيه، وفيه مزية القرب من العالم والالتصاق به. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فبدأ بأول المراتب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادتان التي لا يتم إسلام العبد إلا بأن يشهد ذلك بلسانه حتى يتحقق دخوله للإسلام، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان، وهذا محل الشاهد. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وبطبيعة الحال هو حديث معروف، حديث جبريل، لكني قرأته تبركا، وقرأته لأنه لا يمل من تحليل هذا الحديث العظيم الذي عليه مدار الدين. محل الشاهد منه قوله: أن تعبد الله كأنك ترى، وهذه هي المرتبة الأولى، أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فهي عبادة طلب، عبادة شوق، عبادة رغبة، عبادة محبة، فهو يطلب من يحب وهو الله جل وعلا، ويقصده وهو الصمد الذي يقصد لقضاء الحوائج سبحانه، ويعبده كأنه يراه. يا رب إنها لوعة شوق موسى، ربي أرني أنظر إليك، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فكأنه يعاين بقلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، كأنه يعاين بقلبه، لأن الأمر محجوب عن بني الإنسان بالأبصار في الدنيا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فهذه أعلى المرتبتين، أن تعبد الله كأنك ترى. أما المرتبة الثانية فإذا لم تكن أيها العبد كذلك، لا تستشعر هذه المعية المشاهدة، إذا لم تعبد الله كأنك تراه وتطلبه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فاعبده لا عبادة الطلب والشوق والرغبة، وإنما عبادة الخائف الهارب من عذابه وعقابه المتذلل له، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أنت بين أن تعبده طلبا وشوقا ورغبة ومحبة، أو أن تعبده خوفا ومراقبة وتقوى وهروبا من العذاب والعقاب. بأي منهما تبلغ مرتبة الإحسان، لكن كلما زاد حبك زاد قدرك. وعبادة الله تعالى مبنية على الأمرين، غاية الحب لله وغاية التعظيم والذل له. فالحب يولد الشوق والطلب، والتعظيم والذل يولد الخوف والهرب، وهذا هو الإحسان في عبادة الله سبحانه، والله يحب المحسنين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وختم المصنف هذا الكتاب، أقصد كتاب الإيمان، بذكر التجارة الرابحة. قال في القرآن: تجارتان، تجارة المؤمنين وتجارة المنافقين. أما تجارة المؤمنين فهي رابحة، تحقق السعادة في الدنيا والآخرة، وهي الدين. قال الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وتجارة المنافقين خاسرة، تسبب الشقاء في الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فكن من أهل التجارة الرابحة، ولا تكن من أصحاب التجارة الكاسدة الخاسرة، وتعبد ربك وآمن به حق الإيمان. إنني أنصحك، وقد انتهينا بفضل ربنا الرحمن الآن من شرح أصول الإيمان، أسألك بالله وأنصحك في الله أن ترعي ما في هذه السلسلة من معاني النظر والتكرار، تسمع وتفهم وتدون المعلومات وتذاكرها وتراجعها الفينة بعد الفينة، تتعلم من هذه الدروس الواجبات العملية التي بفضل الله عز وجل ما قصرنا فيها على الوجه الذي استطعنا، على المعاني الإيمانية، وكثيرا ما توقفنا عند آيات، وكثيرا ما استشعرنا منها معاني عظيمات. فعلينا أن نداوي القلوب ببلسم الإيمان وما فيها من فوائد علمية. فعليكم بالله أن تنشروا هذه السلسلة المباركة بإذن الله، التي وقعت في هذا العدد من المحاضرات 62 محاضرة في شرح أصول الإيمان. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى من اللقاء القادم في الكلام عن العلم، كتاب العلم كما سجل المصنف هنا، ثم بعد ذلك نبدأ في الفضائل للأعمال لنتم الأمر إن شاء الله على الخير والبركة. نسألكم الدعاء بظهر الغيب، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين، تقبل يا رب توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخائم صدورنا. نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بلطفك يا لطيف ألطف بنا، بلطفك يا لطيف أكرمنا ولا تهنا، ولا تخزنا في الدنيا ولا في الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نسألك أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.